الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. أحمده سبحانه فهو الكريم العلام الذي خلق الشهور والأعوام وفاضل بينها بالفضل والإكرام. الحمد لله الذي يسر لنا الاجتماع في هذه المجالس المباركة، وهذا هو المجلس الأخير في زيارتي للأردن، وأسأل الله تعالى أن نكون ممن اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، اجتمعوا على محبة بالله تعالى وتفرقوا على محبة بالله تعالى، وهذه هي حال الدنيا، أن لا يكون هناك اجتماع إلا بفرقة. أيها الأحبة الكرام، ستكون كلمة هذه مرتبة على خمس مسائل، سأحاول أن أمر على ما أستطيعه مما يتعلق بهذا الشهر الكريم. الأولى أن هذا الشهر فضله الله تعالى على بقية الأشهر، كما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو لم ينزل في رجب ولا في شعبان ولا في ذي الحجة، إنما أنزل في رمضان، واختار الله تعالى هذا الشهر اختيارا. الله عز وجل يفضل ما شاء على ما شاء، ففضل محمد صلى الله عليه وسلم على بقية البشر، فضل جبريل على بقية الملائكة، فضل ليالي العشر الأخيرة من رمضان على بقية ليالي السنة، فضل الأيام العشر الأولى من ذي الحجة على بقية أيام السنة، فضل يوم النحر على بقية أيام السنة، فضل شهر رمضان على بقية الأيام كلها، على بقية الشهور كلها. جاء الله تعالى في هذا الشهر من الفضائل أشياء كثيرة. أول ذلك أن الله تعالى يعين الناس فيه على العبادة وعلى الصيام والقيام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يصفد فيه الشياطين، وفي رواية قال تغفل فيه الشياطين. تصفد فيه الشياطين أن تربط يد الشياطين، يربط يد الشيطان بعضها إلى بعض، وتغفل فيه الشياطين أن تربط يد الشيطان ثم تغفل إلى عنقك، وهو لا يستطيع أن يخلص إلى الناس، يعني أن يصل إلى الناس كما يصل إليهم في غيره من أشهر السنة. الأمر الثاني أن الله تعالى في كل يوم من أيام رمضان يزين جنته ويقول: يشفع عبادي الصالحون، أن يدعوا عنهم التعب والنصب ويدخلوا. إذا كما أننا نحن ننتظر الجنة، هي أيضا تنتظرنا. وفي الحديث الآخر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة تشتاق إلى بعض الناس، تشتاق إليهم متى يدخلونها ومتى يأتون إليها. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في رمضان تغلق أبواب الجحيم، دلالة على أن هذه الجحيم لا ينبغي أن يعمل الواحد منا عملا في رمضان يستحق به دخول الجحيم، وذلك لأن النار أصلا مغلقة ولم يفتح لك إلا أبواب الجنة. كأن الله تعالى يقول: أنا أعنت صفدت عنك الشياطين وغلقت أبواب الجحيم وفتحت لك أبواب الجنة، وجعلت الحسنات والأعمال الصالحة في هذا الشهر مضاعفة، فماذا تنتظر يا عبدي؟ لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ينتظر بشغف مقدم هذا الشهر الكريم، ثم يعمل فيه بما أمر الله تعالى مما سوف يأتي معنا طرف منه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من فضائل هذا الشهر أن للجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم، وهذا الباب هو مخصص لهؤلاء الصائمين الذين صاموا لله تعالى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: إن الله تعالى اختص الصيام لنفسه، لما قال الله تعالى في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به. ما معنى الصيام لي؟ الصيام يا جماعة هو العمل الوحيد الذي يكون خالصا لله تعالى، ليس فيه رياء، بمعنى أنت يمكن أن تظهر إلى الناس مثلا وتريد أن تصلي، فلا تستطيع في غالب الأحيان أن تصلي إلا وقد يراك الناس، إما في بيتك، إما في السوق، إما في المسجد. نعم قد تقفل على نفسك وتصلي، لكن ما جرت عادة الناس في هذا، غالبا الواحد يصلي سنة في بيته، أو قد يصلي فريضة إذا فاتته أو نحو ذلك. الصدقات أيضا قد يهددها، فيعلم المتصدق عليك بصدقته ويعلم المرغوب بصدقته. أما الصوم فيمكن أن تمتنع عن الطعام والشراب ولا أحد فيه، يعني ممكن آتي إليكم اليوم وأنا صائم مثلا ولا أحد يريد، وضع عند الماء لم أشتري ماء، لا أريد أن أشرب، ممكن أن تذهب إلى عملك وأنت صائم وتعود لا يعلم بك أحد، كما جاء عن بعض السلف أنه صام لله تعالى 20 سنة، يصوم يوما ويفطر يوما وأهله ما يدرون كيف. قالوا: كان إذا خرج في الصباح إلى دكانه، ويخرج في الصباح إلى دكانه، فيعمل فيه الى المغرب ويرجع الى هذا. قال فكان ياخذ معه فطوره وغداه وهو طالع الى الدكان. فاذا كان مفطرا اكل الفطور والغداء، واذا كان صائما تصدق بالفطور والغداء ولبث صائما الى المغرب ثم عاد الى اهله وصلى معهم الامام المغرب واكل، فهم يظنونه يتعشى وهو في الحقيقه مفطر لانه صائم. قالوا فلبث 20 سنة يصوم يوما ويفطر يوما وهو لا يعلم به احد الا الله جل وعلا. لذلك قال الله تعالى الصيام لي حتى في رمضان. يستطيع الانسان لو اراد ان يعني يتظاهر امام الناس بانه صائم، يستطيع اذا دخل الى دوره المياه ليتوضا ان يشرب ما شاء من المياه، ان يختفي عن اهله ويشرب ما شاء من المياه، لكن الله تعالى جعله رقيبا على نفسه، وجعل الانسان من داخله بالايمان يمنع نفسه عن ان يقع مثل ذلك، لذلك صار الصيام له وهو يكسيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريفا. وفي رواية قال جعل الله بينه وبين النار خندقا 70 خريفا، يعني مقدار هذا الخندق بمقدار 70 خريفا. لذلك كانوا يصومون صياما، أعني السلف كانوا يصومون صياما خالصا لله تعالى. جاء عن سفينة بنت الحسين رضي الله عنها وعنه قالوا كانت تكثر الصوم، فكبر سنها ورق عظمها واقتربت من يجمع وهي تكثر الصوم جدا. قالوا فنزل بها مرض الموت بعد العصر، فجاء فريقها فالتفتت الى بعض اولادها قالت اعطني ماء، تريد تتشهد وتفضي بروحها، قالت اعطني ماء ابل ريقي. فقرب اليها الماء، فلما قرب اليها الماء ردته قالت اذن المغرب، اذن المغرب. قال لم يؤذن المغرب، قالت انتظر حتى يؤذن. قالوا فلما اذن المغرب فاضت روحها الى دارها وتلقى الله تعالى صائمه. انظر الى مثل هذه النماذج. جاء عن بعض السلف ايضا انه لما نزل به الموت ايضا كان صائما، فقال له احد اولاده يا ابتي اشرب ماء، قال لا. فلما اكثر عليه الولد اشرب اشرب، قال يا بني انا منذ 40 سنة ادعو الله ان القاه وانا صائم، وانت تريد تفسد علي الان، تريد ان تفطرني لما نزل به الموت. اذا كان الاجماع يشعرون ان الصوم فعلا عباده حقيقيه يتقرب الى الله عز وجل بها حق القربة، وتاكل سيئات المرء كما تاكل النار الحطب. هل نحن نستشعر مثل ذلك لما يقدم علينا شهر رمضان؟ الصيام في رمضان ايها الاخوه والاخوات احب الى الله تعالى وافضل من صيام الاثنين والخميس، افضل من صيام يوم عرفه، افضل من صيام العاشر من محرم، افضل من صيام العشر من ذي الحجه. افضل الصيام هو الذي افترض الله تعالى وجوبا على العباد، فان الله سبحانه وتعالى قال في الحديث الصحيح قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يعني لو تصلي في الليل تحت 10 ركعات او تصلي صلاه الفجر ركعتين، هاتان الركعتان احب الى الله تعالى من تلك الصلاه الطويله. وكذلك لو انك صمت ما شئت من ايام في ليل رمضان وصمت يوما واحدا في رمضان، فان الامر الذي فرضه الله الامر الواجب اذا فعلته يكون احب الى الله تعالى كثيرا من الامر المسنون الذي ربما تفعله في ليل رمضان. دل هذا على ان اعظم الصيام اجرا هو هذا الشهر الذي نحن مقدمون عليه. المساله الثانيه، ما دام يا جماعه ان الامر كذلك، ما دام ان الصيام على مثل هذا الحال بفضله، ما الذي يجب علينا ولماذا فرض علينا الصيام اصلا؟ يعني ماذا فرض الله تعالى الصيام؟ هل المساله يا جماعه فقط يعني احتجاج عن طعام وشراب؟ كما لو ان انسانا مثلا يعني عند تحليل طبي او كذا وقال الطبيب التحليل لك بعد العصر لكن من الصبح لا تاكل ولا تشرب، فجاء ما اكل ولا شرب، هل الصيام شرع لاجل مثلا فقط اشياء طبيه صوم وتصحوا فقط، ام شرع الصيام لاجل ان تحس بالام الفقر؟ مع ان في كثير من الاحيان يعني مثلا في الاحساس بصراحه يصبح الانسان يملا بطنه اثناء سحوره ويجلس عند المكيف في الغالب او يكون الجو باردا، يعني يمكن يشعر بشيء من العطش احيانا لكن فضلها لا يزال مليئا من بعد السحور، ثم يؤثر عليه المغرب وربما يؤذن المغرب ونحن يعني نفطر من غير شهوه كبيره للاكل. علينا ليس كذلك يقع لنا كثير من الاحيان، معنى ذلك ان لن يشرع الصيام فقط لاجل ان نشعر بالام الفقراء، إذن هناك أمور أخرى شرع لأجل الصيام. لم يشرع الصيام لأجل أنك توفر كم قرش عليك فتقول والله أنا أريد أني أصوم حتى أوفر حق الفطور والغداء ويصير عندنا وجبة وجبتين بس في اليوم، مع أن يعني الاقتصاديون يقولون أن الأموال التي تصرف في رمضان أكثر من الأموال التي تصرف في غير رمضان. حتى ذكروا أن أحد السلف باع جاريته إلى أحد الناس، قالوا فلما أقبل رمضان جعل سيدها الجديد يتهيأ لأنواع الطعام والشراب ويملأ المستودع عنده مثل ما يحصل، يمكن ما حصل أمس وقبل أمس مثل ما يحصل الليلة ونحو ذلك، أو مثل ما سيحصل بعد أسبوع بحكم نزول الرواتب يعني. فتجد أن الناس يبدأون يقبلون. هذا الرجل بدأ يملأ المستودع عنده بالطعام والشراب، فقالت الجارية لما تفعلون ذلك؟ في ضيوف ينزلون عندكم، في ضيوف بيأتون بهالدرجة يعني كل هذا الطعام؟ قالوا لا، نفعل ذلك لاستقبال الصوم في شهر رمضان. قالت سبحان الله، وأنتم قوم ما تعرفون الصوم إلا في رمضان، يعني كونك الآن تستعد هذا الاستعداد للصوم معناه ما في صوم في غير رمضان، وأنتم قوم لا تعرفون الصوم إلا في رمضان، والله لقد جئتكم من عند قوم إن السنة كلها عندهم رمضان، لا حاجة لي فيكم، ردوني لسيدي الأول. فلم تزل بهم حتى ردوها إلى الأول. قالت له لقد بعتني إلى قوم سوء، أعوذ بالله، ما يعرفون الصوم إلا في رمضان. فكانوا أصلا هم يصومون بغير رمضان، لكن الله تعالى جاء بالصوم في رمضان وفرض لأجل حكمة ورائية يريدها سبحانه. الصوم يا جماعة ليس واجبا على أمتنا فقط، بل كانت الأمم السابقة أيضا عندهم صيام. قد يكون طريقة صيامهم تختلف شيئا ما عن طريقة صيامهم، يمكنهم يصومون إلى الظهر، يصومون إلى العصر، يصومون إلى الليل، أهم شيء أنهم عندهم صيام. كيفية الصيام لم تبين عندنا تفصيلا، لكن الله تعالى شرع هذا الصيام علينا وعليهم لغاية. قال سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، ما قال لعلكم تجوعون وتعطشون وتضمعون وتتعبون، إنما قال لعلكم تتقون. إذا التقوى هي خشية مستمرة. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبل من العصا. يا جماعة، أنت إذا صمت فصام بطنك عن الطعام وصام فمك عن الطعام، لكن لم تصم عينك عن النظر الحرام ولا أذنك عن السمع الحرام، فما صمت. يعني بعض الناس يصوم فلا يتأثر إلا بطنه، لا يتأثر إلا فمه، فيشعر أن ريقه قد جف ورائحة فمه قد تغيرت، يشعر ربما بفراغ من بطنه من الطعام والشراب، يشعر بنوع من الإجهاد، يبدأ يقول يا أخي متى يأذن ونحو ذلك، لكنه لم يتأثر القلب الذي شرع الصوم أصلا لأجل الله تعالى، إنما شرع الصوم لأجل إصلاح القلب. إذا مر عليك شهر رمضان ولم يصلح قلبك فما حججت ولكن حجت العيون، يعني ما تأثرت بالحقيقة بالصوم، وربما أيضا لا يكتب لك أجر هذا الصوم. أنا أعطيكم مثالا على ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان واقفا مع ابنه عبد الله، كان واقفا معه في الحج ينظرون إلى الحجاج. في هذه الأثناء قال عبد الله بن عمر لأبيه وهو ينظر إلى الحجاج الكثير، قال: يا أبت، ما أكثر الحاج، يعني كلهم هؤلاء محرمون ولابسين إحرامات، قال: يا أبت، ما أكثر الحاج؟ فقال أبوه: يا بني، الركب كثير لكن الحاج قليل. يقول الذين ركبوا وجاءوا وتراهم يطوفون ويسعون كثير، كلهم محرمون، لكن هل كلهم يصدق عليهم صفة الحج الذي شرع الحج لأجله؟ قال: يا بني، الركب كثير لكن الحاج قليل. كذلك نحن يا جماعة الآن لما نرى الصائمين في الشوارع وتجد واحد من الصائمين واقف في المحل يبيع بعد العصر، يقول: والله العظيم طعن عليه 10 دينار، يعني يا الله بدل 15 بدل 12، هو كذاب ويبيع سلعته بالحلف الكاذب وهو صايم، والله واللي صومني هذا اليوم اللي اشتريته بكذا وكذا وهو كذاب. طيب اذا كان صومك لم يمنعك من الحلف الكاذب، ايش الفائده من هذا الصيام؟ تجد بعض الصائمين جالس، جرت عادته كل عصر يجلس امام التلفاز ينظر الى المسلسلات والافلام بيد الزقاره، لكن ذاك اليوم في رمضان تغير جزاه الله خير. تدري ايش اللي تغير فيه؟ بدون سيجاره كانت، صحيح بدون سيجاره، العاده سيجاره قبل شاي او قهوه، هالمره هذه من غير سيجاره ولا قهوه، تدرون ليش؟ لأن صايم جزاه الله خير، ولا يجوز في رمضان أن يدخن ويشرب شاي العصر، لكن يجوز ينظر إلى حرمة قاعدة تهز وسطها أمامه، ينظر إلى رجل إني أحبك يا أم كثير، قالت أنا أحبك أيضا، مسلسل كثير قاعدين يلعبون عليك فيه، وينظر إليه وبشتى الجمال النساء المتجملات أمامه، ويقول يا أخي والله اليوم صمنا يا أخي، صمت في بيتكم صمت، هل هذا الصوم؟ هل هذا الصوم هل هذا هو الصوم الذي يريده رب العالمين؟ صحيح يا جماعة أنا أعجب بعض الناس الذي يرتخ طوال النهار ويرتخ صومه بأعاجيب من التلقيحات، ربما غيبة، كلام في أعراض الناس، نظر إلى ما حرم الله في السيارة الصبح وطالع قاعد يسمع عازف وإلى غير ذلك، ثم بعد ذلك إذا جاء الإفطار وقد دنس صومه طوال النهار بنظر الحرام وسمع الحرام وأشياء متعددة من المحرمات، ثم إذا جاء إلى المغرب ووضع التمر في فمه قال اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، من قال لك اني صمت؟ من قال لك اني صمت الصوم الشرعي يريد رب العالمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، بس هذا اللي حصل من الصوم فقط، حصل من الصوم لم يحصل حسنه ولا مغفره ولا قرب الى الله ولا تثقل، لم يحصل من الصوم الا شيئين جوع وعطش، لكن لم يحصل قرب من الله تعالى، رضا في قلبه، زيادة حسنات، تكفير سيئات، هذا كله غير موجود عنده أثناء صومه، وذلك لأنه أصلا لم يعمل بتحقيق الغاية العظمى من مسألة صومه لما صام لرب العالمين. إذا يا جماعة كيف ينبغي لنا أن نصوم؟ كيف ينبغي لنا أن نصوم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم جنة. الجنة يا جماعة هي الذي الترس الذي يجعله المقاتل في يده أثناء القتال، المقاتل يكون في إحدى اليدين سيف وفي الآخر ترس جنة يتقي به الضربات، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في الأساس المفروض يكون بالنسبة إليه جنة، يعني حماية ووقاية من السيئات، قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فيستعمل الجنة، وإذا بدأت تضرب به الأمور السيئة يدفعها بالجنة، يعني كيف؟ قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يكسر ولا يجهل، لا يرفث يعني ما يتعلق بما يقع بين الزوجين، ولا يكسر يعني لا يعمل شيئا فيه نوع من الفسق من نظر حرام، سمع حرام، كلام حرام إلى غير ذلك، ولا يجهل يعني لا يعمل شيئا يدل على جهالة، مثل مثلا يأتي ويسب واحد أنت أصلا في كذا وكذا يقول لا أنت اللي فيه ويبدأ يسب ويلعب، قال فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. طيب يا رسول الله إذا اللي قدامي ما يفهم وبدأ يفسق ويجهل لازم أرد عليه مثل ما تكلم عليه أتكلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد، إذا اللي أمامك صار قليل أدب وغير محترم وبدأ يتكلم عليه ويجهل عليه، قال فإن سابه أحد ما تقابل بما عنده بمثل ما قال فليقل إني صائم إني صائم. إذا واحد سابك وأنت صائم بل حتى وأنت غير صائم لكن الصيام تتأكد أكثر، قال إن سابه أحد يعني وهو صائم امسك نفسك وقل إني صائم إني صائم. يقولون يقول إني صائم الأولى تذكيرا لنفسك حتى تنضبط وتمسك نفسها، ويقول إني صائم الثانية تذكيرا لمن أمامك، وهذا ليس خاصا بس بما أمراه في الشوارع والمحلات والمكاتب، هذا حتى بين الرجل وزوجته، دخل العصر للرجل تعبان صرح عليها شوي ما ينبغي لها تتكلم عليه، أنت بعد ما تفهم أنت، طيب أيضا أنت قولي إني صائمة وأمسك نفسك، ينبغي الإنسان أن يجعل الصوم مدرسة يا جماعة نربي أنفسنا على كرم الغير، على حفظ اللسان، على جمع الحسنات، على احترام الآخرين، على توفير رب العالمين لنفوسنا حتى يتحقق فينا المعنى الذي شرع الصيام لأجله في قوله تعالى لعلكم تتقون. المسألة الثالثة، بعض الناس يا جماعة إذا جاء الصوم يكون في البداية متحمسا لعمل الطاعة، يعني مثلا تجده في أول رمضان مقبلا على عدد من الأعمال الصالحة، تأتي مثلا إلى المسجد فتجد أن المسجد مليء بالناس، ربما يصلي وراء الإمام 10 صفوف أو أكثر، ثم إذا وصل 7 رمضان 9 رمضان 10 رمضان بدل ما يبدأ الناس يقبلون أكثر يعني لأنه اقترب نهاية رمضان فنريد أن نحرص أكثر، بدل ما يبدأ الناس يقبلون أكثر يبدأ الناس يتكاسلون عن ذلك، ويصبح بدل هذه العشر صدوق تقلصت إلى تسعة، ثم تقلصت إلى ثمانية، ثم إذا جاءت العشر التي هي أفضل أيام الشهر، إذا جاءت هذه العشر ربما لا يصلي وراء الإمام إلا يعني صف أو صف ونصف أو نحو ذلك. طيب أين المجموعة من الباقية؟ أين المجموعة من الباقية؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله تعالى في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. هناك عتقاء من النار، يعني يا جماعة عتقاء من النار يعني لا تمسه النار أبدا إلا في حلة القسم مرورا على الصراط، لكن لا تمسه النار. إذا كان فاتتك في الليلة الأولى العتق من النار أحرص على أنك تصيبها في الثانية، فاتتك في الثانية أحرص على الثالثة، الرابعة، الخامسة، العاشرة. لا ينبغي للإنسان أن تفوت عليه ليلة إلا وقد قدم ما يستطيعه في سبيل أن يعني يجعل الله تعالى له من العمل الصالح في هذه الليلة ما يستحق به العتق من النار. أنا أعرف بعض الإخوة يعني ما يمضي عليه ثلاثة أيام في رمضان إلا وقد ختم القرآن، هذا حاله منذ سنين. وأعرف أحد المشايخ دكتور درسنا في الجامعة دكتور عبد الكريم الطيب رجل من الصالحين، ما تأتي إليه من سنين، يعني أنا متخرج الآن يمكن من القرابة 15 سنة من البكالوريوس، من هذه السنين كلها ما أذكر أن نحن نأتي إليه في بيته بعد صلاة العصر يوم الجمعة ونطرق عليه الباب إلا تقول زوجته أو واحد من أولاده والله أبوي في المسجد. ثم تأتي إليه بعد العصر في المسجد فإذا هو يقرأ الأربع أجزاء الأخيرة من القرآن، يختم كل أسبوع مرة. من دائما تأتي إليه فإذا هو في جزء تبارك، جزء عامة، جزء قد سمع، فإذا كاد يؤذن المغرب فإذا هو قاعد يقرأ أواخر جزء قد سمع كل أعذار الناس ويختم قبل أن يؤذن عليه المغرب. هذا يا جماعة في ليل رمضان، فما بالك بهم إذا دخل عليهم رمضان وقراءة أربعة أجزاء يوميا، يعني لا تأخذ وقتا طويلا. أنا ذكرت اليوم في خطبة بأني عملت تجربة بنفسي، قرأت جزءا كاملا وحسبت كم يأخذ مني من الوقت. قرأت قراءة ليست سريعة ولا بطيئة، يعني مثلا هكذا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ونحو ذلك. فقرأت لمدة قرأت جزءا كاملا فوجدته استغرق مني 21 دقيقة بالتمام، يعني قراءة جزئين وثلاثة أجزاء ما تستغرق إلا قرابة الساعة. فكيف لو أن الإنسان قرأ ما هو أكثر من ذلك؟ بلا شك إذا عزمت مع نفسك يوميا استطعت ربما أن تقرأ يوميا إلى عشرة أجزاء كما كان عدد من السلف يفعل ذلك، فتستطيع أن تختم في رمضان عشر مرات. الحسنة في رمضان قالوا إن النافلة في رمضان أجرها كأجر الفريضة في ليل رمضان. قالوا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحسنات ذكر أنها تكون بعشرة أضعافها إلى 700 ضعف، قالوا إلى أضعاف كثيرة، وذكر بعض العلم أن كلمة أضعاف كثيرة مختصة بالأيام الفاضلة مثل رمضان، مثل يوم عرفة، مثل الأماكن الفاضلة كمن يتعبد مثلا في المسجد الأقصى، المسجد الحرام، المسجد النبوي، الأماكن التي لها فضيلة، قالوا إنها تضاعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا قلت ألف لام ميم هذه ليست حرف بل ثلاثة أحرف تكون بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والقرآن يشفع للعبد يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن يوم القيامة كما عند الترمذي فيقول: يا ربي حل به حل به. قال: فيلبس حلة الكرامة. قال: فيقول القرآن: يا ربي زده. قال: فيلبس تاج الكرامة. قال: فيقول: يا ربي زده. قال: فيقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وجاء أن العبد أيضا والحديث صحيح إذا دخل إذا أدخل إلى قبره أنه يأتيه القرآن. قال: فإذا أتاه القرآن قال له هذا الرجل، قال له: من أنت؟ قال: أنا القرآن الذي أسهرتك أناء الليل وأطراف النهار، يعني كنت أقرأني كثير، مثل لو إنسان وضع رأسه بينام الساعة 12 الليل ودائما بجانب المصحف وولع اللمبة التي عندها أضاء النور وبدأ يقرأ، فقرأ له صفحتين ثلاث أربع حتى غلبه النوم. فرق بين يا جماعة اللي معه مصحف ويغلبه النوم وهو يقرأ صفحتين ثلاث وبين الذي يغلبه النوم وهو قاعد يتابع الفيلم، ولا لا؟ طبعا أو قاعد يتابع المسلسل. في ناس ينامون على مثل هذا الحال، دائما ينام والريموت كنترول جنبه، أو ربما ينام غالبا والتلفزيون شغال، يعني يقوم الصبح التلفزيون لا يزال شغال لأن نامه على هذا، وهذه مشكلة. لذلك انظر كيف القرآن يقول أنا الذي أسهرتك أنا الليل وأطراف النهار، يعني ما دام أنك قدمت عملا صالحا فالله تعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر المؤمنين، قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذا هم قدموا عملا صالحا فاستحقوا به أن يرفع الله تعالى درجاتهم. فعلا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكارم، يعني صعب اني اقرا قران، صعب يا اخي اقوم وراء الامام هذا الوقت الطويل، صعب اني افعل كذا وكذا. هذه المكاره التي انت تسوق نفسك اليها سوقا هي التي توصلك الى الجنه. شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد سواء بقراءه القران او بالصلاه في غير رمضان وفي رمضان. في غير رمضان كان النبي عليه الصلاه والسلام يقوم اكثر الليل، مثل ما قال الله تعالى: قم الليل الا قليلا نصفه، قال له بعد ذلك نصفه أو زد عليه ونحو ذلك. جعل الله له عدة مقاييس يعملها، وكان يعمل ربما قام نصفه ربما زاد عليه ربما نقص عنه. قام معه مرة عبد الله بن مسعود كما في البخاري، عبد الله بن مسعود نام أو ابن عباس نام عند خالته ميمونة، قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فأتيت ووقفت عن يمينه، فظن عبد الله بن عباس يعني ثلاث ركعات واحنا مخلصين عشر دقائق، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يقول عبد الله بن عباس: فقرأ فافتتح البقرة، قلت ذلك عند المئة، والرواية جاءت عن ابن عباس وعن ابن مسعود عن طريقه، قال فمضى، قلت يركع بالبقرة، سيقرأ البقرة ويركع ينتهي، قال فافتتح آل عمران، افتتح النساء، وقرأ يا جماعة هذه السورة الثلاثة، قرابة سبعة أجزاء ونصف كلها في ركعة واحدة، ركعة واحدة ما هو صلاة واحدة، هذا في غير رمضان، ولأنه كان يصلي لوحده، لكن ابن عباس هو اللي وقف معه، لكن إذا صلى بالناس عليه الصلاة والسلام خفف، لكن إذا صلى لوحده أطال، فإذا كان هذا عبادته في غير رمضان، فبالله عليه كيف يكون حال عبادته في رمضان؟ اسمع كيف كانوا يصلون في رمضان، وحاول أن تحفظ هذه الأمثلة. لأجل إذا قال لك واحد: يا أخي إمام مسجدنا يطول، تقول لك: كم يطول؟ قال: يا أخي صدق أنه يقرأ جزء كامل من القرآن. طيب جزء كامل من القرآن طول، كم سيستغرق جزء كامل مع الركوع والسجود؟ يعني ما يستغرق ولا ساعة كاملة، يبدأون الصلاة ربما الساعة الثامنة، الساعة تسع صلى الله عليه محمد كل واحد طالع، وبعدين الناس إذا صاروا من صلاة التراويح إيش الأشغال اللي عندك اللي أنت مستعجل عليها؟ لو كان واحد والله عنده اختبارات، عنده دوام في عمله، عنده أكثر الناس إذا صاروا صلاة التراويح جلسوا عند التلفزيون، صح؟ يرجع إليه تقول حرمته بالله يحطي لي اللي باقي من السمبوسة والفطائر، اللي باقي بعد الفطور حطي لي وسخني لي وتجيب له ويبدأ يلعب فيها البطل، لأنه لابد أنه يكتمل الفرصة إلى 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 المغرب إلى الفجر، فيبغى يحلل الصيام الإمساك اللي أمسكه النهار يحلل في الليل. فأنت يضرب من الأكل، يا ليتك يا أخي جلست في المسجد نصف ساعة زيادة تقرأ جزء أو جزئين. فكانوا في تعبدهم في رمضان لهم أمر عادي. المسألة الرابعة، هناك بعض الأحكام الفقهية في رمضان يجهلها الناس، والمشكلة أن الناس أحيانا كل واحد يفتي نفسه بنفسه، يعني تجد الواحد أحيانا الشاب إذا أصاب شيء يستفتي أمه يستفتي أباه، الواحد أحيانا يفتي نفسه بنفسه في كثير من الأحيان، بينما تجد أنه لو أنه تدبر قبل وتعلم لاستطاع أن يكون فعله مبنيا على علم. وفي ناس سبحان الله يعني يرى نفسه غير محتاج للعلم أو بلغ فيه مبلغا عظيما. أذكر لما كنت في الثانوية قبل سنوات طويلة، جاء واحد ضيف عند أبي، واحد من الأقارب، رجل عام، رجل عام يعني أجزم أنه لم يدرس حتى الابتدائية، أجزم. جاء رجل والد ما كان موجود، وكنت في أولى ثانوية وثاني ثانوية، فجاء الرجل وأدخل حبيته. أول ثم دخلت إلى داخل البيت قريبا وأقبلت إليه. قال لي وين رحت؟ قلت والله كان عندي مسألة ورحت أتصل على ابن باس. قال إيش؟ ابن باس الشيخ الله يغفر له العالم. قال إيش؟ قلت كان عندي مسألة ورحت أتصل أسأل ابن باس. قلت ابن باس وأنا موجود. والله العظيم يا جماعة الله أبو بكر قاعد عندي الشيخ الإمام أحمد الشافعي اللجنة كلها مجتمعة وحنيفة ومالك. يقول ابن باس وأنا موجود. شوف مقدار التعالم مع إني أسأل وتسأل عن صلي ربك وانحر ما يدري أي سورة فضلا عن أنه يعرف معناها. فبعض الناس اليوم يفتي نفسه بنفسه لذلك يجد أعاجيب. جاءني سؤال قبل رمضان الماضي. واحد أرسل سؤال قال فضيلة الشيخ أنا بالأمس فسد صيامي وذلك أنني منذ الفجر وكنت أمسك نفسي على الذهاب إلى الحمام. طيب يقول المر غلط يفسد الصيام. يقول فلما كاد يؤذن المغرب خشيت أن يعني كذا في ثيابي فذهبت إلى الحمام مضطرا فهل فطر صومي أم لا؟ يظن أن خروج البر غلط يفسد الصيام. عمرو بن رجل والله رجل يعني رجل سعودي واتصل عليه قلت ايش؟ قال يا شيخ الله ما كنت ابغى اشغل القسم والله غصب عني والله غصب عني. يعني سبحان الله العظيم في مره ثانيه لازم تلبس احفاظ لان الحمام هو اللي ما يجوز تروح له ممكن نسويها بس لا الحمام هو اللي يفطر الصوم انتبه. قال لي يا اخي ايش لازم وين الحفايف؟ مصدق الموضوع. قلت يا اخي مين قال لك ان البول الغائط يفسد الصوم؟ مين قال لك؟ قال والله يا شيخ اذكر لما كنا صغار كانت امي تقول لي ترى كذا يفسد الصيام ولا تزال المعلومه عنده. شوف الجهل الذي وصلت اليه اعداد من الناس حتى بدوا يفعلون يعني حتى بدوا يعني يجهلون كثيرا من هذه المسائل. لذلك في هذه المساله المساله الرابعه التي معنا ساضف معكم خلال 7 أو 8 دقائق على يعني اكثر المسائل التي تطرق ويسأل فيها الناس. أنتم إذا تأملتم في الأسئلة التي يطرحها الناس وجدتم أن أكثر من 90% من الأسئلة مكررة. يعني غالبا أسئلة الناس في الفتاوى وغيرها يسأل الشيخ حلف عن امرأتي بالطلاق، إيش حكم هذا؟ هذه تتكرر كثيرا، يا شيخ أنا صليت وبعدين تذكرت أني على غير طهارة. يتكرر كثيرا. إذا تأملت وجدت أن عددا كبيرا من المسائل التي يسأل عنها الناس أنها أسئلة مكررة فيما بينهم، تعال نقف على عدد يسير من هذه المسائل حتى يتفتح الذهن عليها. الصوم لما شرع، وركزوا معي فيه، أنا أجزم بإذن الله الذي سيفهم هالعشر دقائق أو السبب، يعني سيكون عنده إحاطة بأكثر من 80% من الأحكام، 80% من الأحكام المهمة للصائمين. الصوم لما شرع انقسم الناس إلى أقسام. يعني افرض الان نزل مطر على الناس. المطر نزل على ناس متنوعين، فيهم كبار، صغار، مسافرون، مرضى، مرض يرجى برؤه، مرضى يرجى برؤه، فقراء، اغنياء الى اخره. الصوم لما شرع ايضا المسلمون يتنوعون الى هذه الانواع. شرع في صلاه السنه الثانيه من الهجره ونزل الصوم عليهم يعني الوجوب. كان الصوم في السابق غير واجب. اول ما شرع يعني من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر حتى لو كان قادرا يجوز أن يفطر لكن يبعد. يعني كان الصوم على التخيير لا على الوجوب، على التخيير. يعني أنت الآن تريد تصوم تصوم، ما تريد تصوم ما في مشكلة حتى لو قادر لكن تطع عن هذا الأمر. ثم قال الله تعالى كتب عليكم الصيام، جاء الوجوب بعد ذلك بقول الله تعالى كتب عليكم الصيام، يعني وجب وفرض عليكم الصيام. كان الصوم أيضا وهو سبب نزوله تعالى ثم أتم الصيام من الليل. كان الصوم أن الإنسان إذا نام وجب عليه الإنسان، بمعنى أن الآن أنا صليت الفجر وصمت إذا نام المغرب، لو أكلت وشربت في المغرب ثم بعد ذلك صليت العشاء، بعد العشاء غلبني النوم ونمت ساعة ونصف صحيت الساعة 9 خلاص بدأ الصوم بحقي. يجب علي امسك الى بكره الفجر. هذا كان في بدايه الصوم، في بدايه شرعيه الصوم. ولو اني نمت بعد المغرب 10 دقائق وجب علي اني اواصل الى بكره خلاص. حتى جاء أحد الصحابة يوما من مزرعته وكان متعبا وأقبل إلى امرأته وقال يا امرأة هيئيني فطوري قدميني فطوري كان جائع وعطشان فذهبت المرأة تحضر له الفطور وذلك بعدما أذن المغرب ورجل جالس أكل تمره وجالس ينتظر الفطور والماء في هذه الأثناء أثناء جلوسه غلبه النوم ووضع جنبه فنام أقبلت امرأته بالطعام فلما رأته قالت هلكت يعني قد سطنا النهام هلكت ووضعت الطعام استيقظ من نومه قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم أمسكها صوم إلى بكرة يجب عليه فرص ما دام نبكي يجب عليه فلما جاء بعد الظهر أو بعد العصر أغمي عليه فأنزل الله تعالى التخفيف على الناس لما قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام يعني من بعد الفجر أتموا الصيام إلى الليل يعني إلى المغرب فأباح الله تعالى الأكل والشرب وإن نام الإنسان لذلك تجد الناس اليوم ينامون الساعة الثانية عشر ثم يقوم الساعة مثلا الثالثة أو الرابعة الفجر ويسحر ويأكل ولا يجب عليه الإنسان هذا في أول شرعية الصوم الصوم يجب على المسلم العاقل البالغ القادر المقيم إذا الكافر لا يجب عليه الصوم ولو صام لم يصح منه لكن لو أسلم الكافر خلال النهار أمر واحد دخل في الإسلام بعد الظهر بتاريخ 5 رمضان اهتدى ودخل في الإسلام ما الذي يجب عليه؟ الإمساك إلى المغرب هل يجب عليه قضاء الأيام الأربع السابقة؟ لا يجب حتى اليوم اللي هو فيه ما يجب عليه أن يكفي لا يجب عليه أن يكفي قال يجب على المسلم العاقل المجنون لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه لو صام بعض الناس يكون عندهم أحد مثلا يعني عنده مشكلة نفسية أو مجنون أو يعني فقد العقل أقصد فتجد أنهم يلزمونه بالصوم لا تأكل احنا صايمين ويمنعونه من الطعام يا أخي لا تكلف شيء ما كلف الله به الله تعالى ما أوجب عليه الصوم تروح أن توجبه غصبا عنه كما أن الصغير غير واجب عليه الصوم هل يجب عليك تلزما به؟ فالمجنون لا يجب عليه أن يصوم لا يجب عليه أن يصوم ولا يشرع لأهله أيضا أن يلزموهم أو أن يمنعوهم عن الطعام والشراب على المسلم ولكن لو عقل المجنون في أثناء النهار إيش الحكم؟ يجب عليه أن يلزم مثل الحكم اللي ذكرناه في الكافر إذا أسلم إذا عقل في أثناء النهار وجب عليه الإمساك لكن طيب لو كان يجن ويعقل مثل واحد عنده مرض صرع يعني يصاب عليه بجنون يومين ثلاثة ثم يعقل ثم يصاب يومين ويعقل هل يجب عليه بعد رمضان أن يحسب الأيام ويقضي؟ لا ما يجب عليه لأنه بزوال عقله ارتفع عنه ذلك وزوال العقل يا جماعة قد يزول العقل أحيانا يعني فترة معينة لذا لو إنسان أصاب الحادث أصابه الحادث ب 25 شعبان ودخل في غيبوبة إلى 10 رمضان ها؟ أصابك 25 شعبان طيب يعني قد أصابك قبل أمس ودخل في غيبوبة إلى 10 رمضان ثم أفاق أفاق لكن في مغذي ولازم يأكل ويشرب ياكل الحبوب من 11 رمضان إلى 30 رمضان هو يأكل ويشرب لأنه مريض إذا انتهى رمضان كم يجب عليه أن يقضي من أيام؟ لما صام ولا يوم في رمضان ما يقضي إلا فقط 20 يوم لا يجب عليه أن يقضي إلا 20 يوما فقط ليش؟ لأن الأيام الخمسة التي أفطرها الأيام العشرة التي أفطرها في أول رمضان كان غير عاقل غير عاقل ما معه عقل وبالتالي ما يصح منه الصوم ولا يجب عليه ما معه عقل أصلا فلا يجب أن يقضي الصلاة ولا يجب أن يصوم يعني أن يقضيها لكن الأيام الباقية هي التي معها عقل وهو مسلم وباهر واجب عليه الصوم لكننا أبحنا له الفطر لعذر المرض هذا في مسألة زوال العقل مسلم عاقل بالغ قالوا أن يكون مقيما غير مسافر طيب السؤال الآن بالنسبة للمسافر أيهما أفضل للمسافر هل يصوم أم يفطر يفعل الأسهل عليه يفعل الأسهل عليه إن شاء أن يصوم صام وإن شاء أن يفطر أفطر حتى لو كان سفر قصيرا نعم يعني لو كان إنسان سيسافر بالطائرة مثلا من هنا الى دمشق كم الوقت تقريبا؟ نص ساعة يمكن او اظن اقل بالطائرة نص ساعة بالطائرة. وسوف يسافر يعني يأثر الفجر الساعة 5 بيسافر الساعة 5:30 يعني بطنه مليان من العصير والسحور اللي اكلت السحور ما يحتاج اكل. لكن اول ما ركب الطائرة كده قال الدكتور طيب توصل يا اخي انت الان 5:30 الساعة 6 وانت في الشام كده الله افضل الله افضل يجوز؟ ايش رايك؟ يجوز ولا حرام؟ الجواز يجوز هذا مسافر يجوز لكن هل هو افضل له ان يفطر؟ لا ليس افضل ان يفطر ما دام انك ما عليك مشقه المكان قريب يا اخي حتى تبرر ذمتك حتى لا يبقى في ذمتك صوم وبعد رمضان يحتاج انك تقضي ويمكن تموت ولا قضيت واهلك يقضون عنك ويمكن ما يقضون عنك ونحو ذلك. فاذا كان الصوم غير شاق على المسافر فالافضل له ان يبقى صائما اذا كان غير شاق عليه الافضل له ان يبقى صائما وذلك لانه اسرع في ادراك ذمته واهون عليه ولان الصوم في رمضان افضل من الصوم في غيره ايضا لبركه الزمان. فلكن لو اراد ان يفطر جاز له ان يفطر لو اراد ان يفطر جاز له ان يفطر. طيب مساله في هذا المسافر افرض انه مثلا اكل وشرب اثناء السحور اكل وشرب اثناء السحر او لا هي بالعكس افرض انه راى الشمس افرض انه راى الشمس بمعنى ان هذا الشخص كان في طائره مثلا مسافر وذهب مثلا من عمان الى مكه هو يعلم ان عمان يؤذن عندهم المغرب مثلا الساعه 7 الى 4 ومكه يؤذن عندهم الساعه 7 و10 وهو في الطائره جاء الساعه 7:30 وهو لا يزال يرى الشمس في المغرب لا يزال يرى الشمس لكن عمان افطروا ومكه افطروا واللي تحته الدرينات وتبوك كلهم افطروا هل يجوز له الفطر؟ ها؟ اختلف العلماء لا يجب عليه الاكل لا يجوز له الفطر لان الله تعالى قال ثم اتم الصيام الى الليل ثم اتم الصيام الى الليل فما دام انك وانت في الطائره لم ياتك الليل بعد فلا يجوز لك ان تفطر، يجب عليك ان تتم الصيام الى الليل، واذكر اني ركبت مره الطائره من كندا وركبت الساعه يمكن 10 الضحى وقلت يعني المغرب يأذن الساعه يمكن 6 المغرب هذه 8 ساعات خليني اصوم حتى ما اقعد اقضي وعندي 6 من شوال وقص خليني اخلص. وركبنا الطائره ومضى علينا قرابه 12 ساعه وهي لم تغيب الشمس. وانظر للشمس الشمس حاميه يعني ما هو والله الا المغرب قرب انتظر 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 ثم بعد ذلك نزلنا اذكر في البلد نسيت الان نزلنا في بلد ترانزيت واسالهم كم الساعه قالوا 2 الظهر قلت لهم الناس انا صار 12 ساعه في الطياره كيف 2 الظهر تلعبون علينا؟ قالوا لا والله انت طالع شرق ما ادري طالع غرب فشرحوا لي الموضوع قلت يا اخي بالله ما في مطعم هنا صار صومي قرابه 24 ساعه ذاك اليوم عسى الله يرزقنا الفراس يقبل بس المقصود من هذا انه ما دام انه يرى الشمس ما دام انه يرى الشمس يجب عليه الامساك ثم اتم الصيام الى الليل هذا فيما يتعلق بالمسافر. قد يقول البعض طيب متى يفطر المسافر؟ او اقول لك ركبت انت واهلك رايح مكه سياره ركبت الأغراض هل يجوز أول ما تركب السيارة أنك تأخذ الماء بسم الله وتشرب وأنت صائم؟ بعض العلم أجاز ذلك والأولى ألا يفعله لأن في خلاف طويل والأولى ألا يفطر حتى يفارق بنيان بلده. إذا طلع من البلد وفارق البنيان تحقق فيه أنه مسافر وذلك لأن معنى المسافر أصلا يقولون مأخوذ من الإسفار. الإسفار يعني الخروج من البنيان والإسفار أن تسفر عليه الشمس ولا يوجد عنده ظل ما في مباني حوله خلاص تسفر عليه الشمس فسمي مسافرا. فإذا فارق البنيان جاز له أن يبدأ في الإفطار لكن ما دام أن ما فارق البنيان لا يزال موجودا في المدينة فلا يشفع له أن يفطر حتى يفارق المدينة. طيب لو رجع المسافر إلى بلده افرض أن المسافر رجع إلى بلده في أثناء النهار يعني انا جئت من سفر ووصلت الى بلدك الساعه 2 الظهر وباقي عن المغرب 4 ساعات 5 وانت مفطر، هل يجوز لك ان تواصل الاكل والشرب ام يجب عليك ان تمسك عن الطعام والشراب؟ هذه ايضا فيها قولان لاهل العلم. بعض العلم يقول لك يجب عليه ان يمسك عن الطعام والشراب، قلنا لماذا؟ قالوا لانه كان ياكل يشرب بعذر وهو عذر السفر، ياكل ويشرب في نهار رمضان بعذر وهو عذر السفر، وقد وصل الان فزال عنه العذر وهو في نهار رمضان مقيم، يجب عليه الامساك. وقال بعض العلماء لا، بل يجوز له المواصله في الفطر. قلنا لماذا؟ قالوا لان اصلا اليوم خرب عليه خلاص، هو بيقضيه ما في كلام، اليوم هذا سيقضى ما في كلام، فما دام انه سيقضيه ليش نقول له صمه؟ يعني يكون في صيامين عن يوم واحد، نقول صوم الان نص اليوم وايضا بعد رمضان تقضيه كاملا، اي ماذا تقضيه؟ خلوني اواصل. فالذي يظهر والله اعلم انه لا يجب عليه الانسان، لا يجب عليه الانسان لو وصل الساعه 2 لا يجب عليه الانسان، يجوز له ان ياكل ويشرب الى الليل. مثل المريض سياتي الكلام عليه بعد قليل، مثل المريض لو احتاج الى الفطر واكل فطر، المريض مثلا الم راسه الظهر ولم يستطع ان يعني ينظر يمين يسار من شده الصداع، فاعطوه حبتين من الفطر اكله وشرب عليها معه، ثم بعد ساعه ساعه ونص حس الحمد لله انه تحسن، هل نقول يجب عليك ان تمسك الى المغرب؟ ما يجب، خلاص انت خربت صيامك بعذر شرعي صحيح، افسدت صومك بعذر شرعي صحيح، وانت سوف تقضيه جزما، يعني يجوز لك ان تستمر في الاكل والشرب الى المغرب. قال يجب على كل مسلم عاقل بالغ مقيم سليم من الموانع، سليم من الموانع. الموانع التي تمنع الصوم عدد من الموانع، مثل الصغر، عدم البلوغ مثلا، ويجب عليه اذا بلغ ان يؤمر بالصوم. صحيح ان الصغار ينبغي تشجيعهم على الصوم، لكن لا يشد عليهم، يعني الصغار لو شجعهم كان السلف رحمه الله تعالى يقولون كانوا يصومون صبيانا، يعني يشجعون صبيانهم على الصوم، فاذا طلب احدهم الطعام جاء عطش وطلب الطعام كانوا يعطونه اللعبه من العهن، العهن اللي هو ايش؟ القطن، يعطونه اللعبه من العهن لاجل ان يعني يتسلى بها حتى ياتي المغرب. لكن لا يجب علينا ان نلزم صبياننا الزاما، ولو اننا جعلناهم يصومون طبعا تشجيعا لهم بلا شك ان هذا افضل، فمثلا لو الاب، انا اقترح على الاخوه والاخوات لتعويض الصبيان ضاعف جدول لكل واحد من اولادك. واذكرني بعث العام الماضي وكان لها نتيجه معه. جعلت جدول كتبت فلان 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 لهم الاولاد الاكبر وعلقت هذه الاوراق في الصاله، كل من مر يراها. مكتوب اليوم الاول الثاني الثالث الى 30 رمضان، وكل يوم السوره الايه بحيث ان جعلت بينهم سباقا لختم القران في رمضان، فياتي هذا ويكتب البقره ايه رقم 125، ياتي اللي بعده يشوف 125 وهو 100، يروح يقرا 30 40 ايه يكتب البقره 140، بحيث ان يحصل منهم منافسه، بعضهم ختم القران كاملا وفي الابتدائي، وواحد منهم ختم الى النص من القران، وجعلت لهم جوائز لمن اللي يقرا كذا جزء له جائزه كذا، واللي يقرا كذا له كذا، لابد ان تشجعهم على مثل ذلك. كذلك الصوم، ان تيسر ان يجعل في هذا الجدول عدد الايام التي صامها. مثل الصوم اليوم الذي صمته تضع بجانبه صح، اليوم اللي ما صمته تضع بجانبه خطا. بحيث ان اذا وصل 15 رمضان وكنت اراهم وانا بعض الاحيان بطلع اصلي اشوفه يقول لا والله العظيم انا صمت 3 ايام وانت 2، انت كنت مفطر قسم بالله ليش تحط صح؟ فهذا وقولي مدري ايش؟ الحمد لله يعني حصل شيء من النتيجه عندهم. اذكر في رمضان نفسه يعني انا ضابط مساله الالفاظ السيئه، وكان ممنوع تقول مثلا يا كذا ولا يا حيوان ولا كله ممنوع. فكانوا اثنين هم متهاوشين واثنين من عيالي، فمريت انا الا واحد يقول يا حي، يوم شافني قال حي على الصلاه. اي والله العظيم اني مسكت خطي وقعدت اضحك، قلت ليش الاخ قاعد يأذن؟ قال والله بابا يقول حي على الصلاه، ما يقول يا حيوان، يقول حي على الصلاه. فاحيانا بعض تعمل طرق تربويه مع الاولاد تصير سر نافع اذا جعلتها بينهم على شكل منافسه او تعليم، واذا كانوا يرون ذلك امامهم يرون التداول يرون شغل مرتب. اما اذا اهملتهم يا ولد يلا اقرا وانت اقرا يلا شاطر اللي يصوم اليوم او على الفطور من اللي صام والله فلان شاطر بس شاطر ما في اي تشجيع هو لا يحسن مثلك شاطر طيب خلي بس لا اكل واشرب طول اليوم ليش خسران صحيح لابد ان تعطيه شيئا. لذلك شو الصوم لو لم يكن للصوم يا جماعه هذه الفضيله العظيمه والا كان الانسان ما يصوم نوافل ابدا. ايش اللي يخلي الواحد يصوم الاثنين الخميس الايام البيض الا الفضائل الوارده في الصوم من صام يوم بسبب باعد الله بينه وبين الله مسيره 70 خريفا هذا الفضل العظيم للصائمين باب يقال له ريان. يعني تلاحظ ان الاعمال التي فيها نوع من المشقه يعظم الله تعالى اجرها يعظم الله تعالى اجرها لاجل ان الانسان يفعلها ويؤجر عليها. السليم من الموانع غير الصغار من الموانع المرض يا جماعه ينقسم الى اقسام. من المرضى الشيخ الكبير الهلم، والشيخ الكبير الهلم ينقسم الى ثلاثه اقسام. اما ان يكون يعني متعب له الصوم لكن يقدر يصوم فهو يستطيع يصوم السبت والاحد لكن الاثنين ما يقدر لكبر سنه يفضل الاثنين. صام الثلاثاء والاربعاء والخميس بعدين الجمعه تعبان بيطلع يصلي الجمعه وكذا متعب فافضل. صام السبت والاحد وكذا وبعدين اضطر انه يفطر. هذا يجب عليه ان يقضي بعد رمضان. ما دام انك تستطيع القضاء يجب عليك تحسب الايام وتقضي بعد رمضان. النوع الثاني من الهلم الشيخ الكبير هو الذي وصل الى حد الخرف. خرف ما يدري عن شيء. بحيث انه ما يعقل، عقله ليس معه. يكبر يصلي ما تدري الا انت وقام يسولف قال في صلاه صلاه ايش؟ صلاه الظهر انا صليت المغرب لا انت تصلي الظهر يعني عقله ليس معه هذا يسقط عنه الصيام وذلك لان من شروط وجوب الصيام ايش؟ العقل وهذا غير عاقل فلا يجب عليه ان نحصل ليس عاقلا يعني ليس العقل التام الذي يجب لاجله الصوم. النوع الثالث من الهلم هو الذي يكون كبيرا في السن لكنه قادر على الصوم. صحيح كبير في السن لكن عنده قدره على الصوم، فهذا يجب عليه ان يصوم ما دام قادرا عليه. المريض ايضا اقسام. المريض ينقسم الى قسمين، اما ان يكون مرضه يرجى بره او يكون مرضه لا يرجى بره. النوع الاول من المرض الذي يرجى بره ايضا ينقسم فيه المريض الى ثلاثه اقسام. اللي يرجى بره واحد في المستشفى نوم نقول انت مرضي خلاص مزمن قال ان شاء الله شهر شهرين ان شاء الله انا اشفى من المرض اذا يرجى بره هذا ينقسم الى اقسام. ما هي هذه الاقسام؟ القسم الاول ان يكون الصوم يشق عليه لكنه لا يضره ما في مضاعفات. مثل واحد يا جماعه عنده عمل عمليه في الركبه وعنده الم شديد جدا قال له الطبيب اسمع احنا بنعطيك حبوب مسكنه. قال له والله يا دكتور انا صايم. قال طيب كيف تتحمل الالم؟ يا ما هي مشكله بتحمل. هذا يشق عليه الصوم لكن ما يضره ما في مضاعفات. لأن اللي يعطيه مسكن بس. في هذا الحال هل يستحق له الصوم ام يستحق له الفطر؟ يستحق له الفطر لان الله تعالى يقول وليسرك لليسرى ليش تعبد نفسك يا اخي؟ يا اخي افضل واقضي بعدين. هذا اذا كان الصوم يشق عليه ولا يضره، مثل واحد عنده صداع شديد جدا، قال معليش انا اتحمل، قلنا يا اخي افضل يا اخي خذ لك حبتين من هذا خلوني انا اتحمل، يا اخي الله ما امرك بهذا، يا اخي افضل. هذا الافضل له ان يفطر ما دام يشق عليه فالافضل له ان يفطر، اذا كان يشق عليه لكن ما يضره ما له مضاعفه. الامر الثاني اذا كان الصوم يشق عليه ويضره مثل قال له اسمع ترى انت اذا ما اكلت الحبوب الخاصه بالركبه يصير عندك مضاعفات يعني في يعني مواد معينه لابد من الركبه الان تبني الغضروف ولا تسوي كذا اذا ما يعني اكلت الحبوب سيتاخر شفاؤك بدل ما تشرب شهر تشرب في اربعه اشهر ففي مضره عليك نقول يجب عليك انك تفطر لان الله تعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا اضرار. النوع الثالث من الامراض هو الذي لا يشق عليه ولا يضره. اعطوني مرض لا يشق عليه ولا يضره. رشح واحد مسكوم قول يا الله مسكومه وخلني بأفضل لا أو واحد من جبر رجل مجبسة عنده كسر في رجل مجبسة يصدق إنه مريض يأخذ إجازة مرضية أيضا لكن هل هو يشك عليه ويضره؟ لا ما دام إنه ما يشك عليه ولا يضره فلا يجوز له الفطر في مثل هذا الحال. النوع الثاني من المرضى طبعا بالنسبة للمريض في قضائه الصوم سأذكره بعد ذلك. النوع الثاني من المرضى هو الذي لا يرجى بره واحد مثلا عنده مرض معين قال له الطبيب خلاص انت عندك الحبوب هذه لابد تاكلها الى ان تموت لابد يوميا ثلاث حبات الساعه 6 الصبح الساعه 12 الظهر والساعه 6 المغرب لو تاخرها نص ساعه وكتمها ترى مشكله عندك. قال الدكتور طيب انا ابغى اصوم قال لي ممكن لازم تاكلها الظهر كل يوم قال طيب لمده كم سنه قال مليون سنه الين تموت ما عليها الين تموت لابد تاكلها هذا مريض مرض لا يرجى ضره فهذا ماذا يفعل يا جماعه؟ يفطر ويطعم عليه كفارة. كيفية الإطعام يخير إما أن يطعم كل يوم مسكين يعني مثلا كل يوم يأخذون من الفطور حقهم مثلا شوربة ولا رز ولا سمبوسة ولا أي شيء يعملون فطور وينادي أحد من الفقراء يقول فضل أو إذا كان في بيت يعطيهم أو إذا كان الطريقة الثانية يجوز بعد نهاية رمضان أن يتصدق بقيمة 30 مسكين إما أن يعمل وليمة ويجمع 30 مسكين كما كان أنس بن مالك يفعل أو أن يشتري مثلا كيس رز كل مسكين له كيلو ونص يعني يشتري كيس رز أبو 45 كيلو يعني غالب قوت البلد يعني ويشتري مثلا كرتون دجاج فيه 10 دجاج أو كذا ويذهب إلى عائلة فقيرة حتى لو العائلة عندهم 6-7 ما في مشكلة أهم شيء تعطيهم ما يكفي لإطعام 30 وجبة تعطيهم ما يكفي لإطعام 30 وجبة إن شاء الله تعطيهم ما يكفي لإطعام 30 وجبة حتى لو كان عددهم 7 أو 8 وإذا أعطيتهم إياها بعد رمضان خلاص أصبح هذا جاهزاً